المزمور 25 يقول المرنم: إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت، فلا تدعني أخزى، لا تشمت بي أعدائي. أيضا كل منتظريك لا يخزوا، ليخزى الغادرون بلا سبب. طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني، لأنك أنت إله خلاصي، إياك انتظرت اليوم كله. اذكر مراحمك يا رب وإحساناتك، لأنها منذ الأزل هي. لا تذكر خطايا صباي ولا معاصي، كرحمتك اذكرني أنت من أجل جودك يا رب. الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر إثمي، لأنه عظيم. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره، نفسه في الخير تبيت ونسله يرث الأرض. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. عيناي دائما إلى الرب، لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة. التفت إلي وارحمني، لأني وحد ومسكين أنا. فرج ضيقات قلبي، من شدائد أخرجني. انظر إلى ذلي وتعبي واغفر جميع خطاياي. انظر إلى أعدائي، لأنهم قد كثروا، وبغضا ظلما أبغضوني. احفظ نفسي وأنقذني، لا أخزى، لأني عليك توكلت. يحفظني الكمال والاستقامة، لأني انتظرتك يا الله. افد إسرائيل من كل ضيقاته. آمين. ليبارك لنا الرب هذه التأملات في هذا الصباح. طبعا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن مسألة الخزي، وشرحنا إنه المقصود في هذه المسألة هي ليس الشعور بالعار، لكن الشعور بأنك تضع ثقتك في شخص ما، ثم ترى أن هذه الثقة لم تكن في المكان الصحيح، فأنت تخزى، تفشل، تحبط. وتحدثنا أنه في مواجهة هذه المشاعر، مشاعر الخزي، المرنم في هذا المزمور يقول: يا جماعة، لكي لا تشعروا بالخزي، أو إذا شعرتم بالخزي لسبب ما، شعرتم بالإحباط من الله وضعتم ثقتكم في الله، وبعدين اكتشفتوا أن الله لم يكن موضع ثقة، أنتم بحاجة أن تعودوا إلى مدرسة الله. وشرحنا من المزمور 10 أمور يذكرها المرنم عن الله، يذكرنا بها، وكأننا رجعنا إلى المدرسة لكي نتعلم ونتذكر هذه الأمور المهمة. طبعا اليوم نتابع الحديث عن هذا الشعور بالخزي والإحباط وعلاجه إذا بدكم. كان العلاج بالأول العودة إلى مدرسة الله، لكن اليوم سنتحدث عن علاج آخر يقدم لنا المرنم في هذا المزمور. قبل أن أدخل في التفاصيل، لابد أن أذكر أنه في الأسبوع الماضي ذكرت لكم أن هذا المزمور هو مزمور مكتوب بطريقة خاصة أطلقنا عليها عبارة أكروستية، أي أن كل آية من آيات المزمور تبدأ بحرف من أحرف الأبجدية العبرية بالترتيب. هلا بعد في شيء بدي أقول لكم إياه عن هيدا في الختام، لكن قلنا أنه أحد الأسباب الذي استخدم في هذا الأسلوب هو لكي يساعد الناس على حفظ المزمور في زمن داود. يعني إذا بتعرف الأبجدية كل حرف يذكرك بآية من آيات المزمور. وقلنا أن هناك سببين لهذا، اعتبروا المفسرين سببين مهمين. قلنا أنه السبب الأول هو مسألة الحفظ، وإذا بتتذكروا كمان قلت لكم أني سأقول لكم عن السبب الآخر فيما بعد. السبب الثاني هو بكل بساطة لكي يبرز لنا الكتاب أن الله مسيطر وممسك بكل الأمور من البداية، من الألف إلى الياء، إلى نهاية الأبجدية. الفكرة هي أن الله داخل في تفاصيل حياتنا من البداية إلى النهاية، ومن شان هيك منتظروك لا يخزوا، لأن الرب ماسك كل شيء، كل شيء من دون استثناء. ومرات نحن لا نرى هذا السلطان الإلهي وهذا العمل الإلهي لأننا لا نفتش عليه ولا ننظر إليه، لكن لما بتفتش بتشوف إيد الرب، بتشوف إيد الرب. داود طبعا حكى عن هذه المدرسة، لكن داود يخاف إنه لو تعلم كل هذه الأمور عن الله هناك مشكلة. شو هي هالمشكلة؟ خطايا. لاحظوا تركيزه على كلمة أذكر أو تذكر. لاحظوا شو بقول بعدد 6، أذكر مراحمك يا رب. بعدد 7 آخر قسم بيقول لك أذكرني أنت من أجل جودك يا رب، بس بالنص لا تذكر خطايا الصبايا. تذكر بالأول وتذكر بالآخر، بس بالنص ما تذكر خطايا صباي، لأنه لما بتذكر خطايا صباي أنا أصاب بالأحباط، أشعر وكأن هذه الخطايا مسجلة علي. وهون بيجي التعبير الذي استخدمه المرنم بعدد 8، لاحظوا شو قال: الرب صالح ومستقيم، الرب صالح ومستقيم. عدد 10، كل سبل الرب رحمة وحق. عن شو عم يحكي صالح ومستقيم، رحمة وحق؟ عن شو عم يحكي؟ في مقابل خطايا صباي هو يتحدث عن مسألتين مهمتين: عندك رحمة الله وعندك الحق الإلهي، إذا بدكم تسموه بشكل أوضح العدل الإلهي، العدالة الإلهية. الله رحوم، الله بيريد يغفر كل خطايانا، الله بيريد انه نحن لا يشاء ان يهلك اناس، الله رحمه. الناس بتركز على هالشي بيقول لك كيف الله رحوم وبدي يبعث الناس على جهنم، هذا منطق العالم. لكن فجاه انت تواجه مقابل رحمه الله انت تواجه بالعدل، عداله الله. نفس الخطية التي نحن نريد أن الرب يرحمها ويغطيها، نفس الخطية في منظار العدالة الإلهية هي خطية يقتص منها الله بعدالته. طيب هل في تناقض يا ترى؟ من ناحية منقول الله رحوم، من ناحية منقول الله عادل، ما بيركبوا سوا، ما بيزبط. طب وين الحل؟ في الصليب، في الصليب. افتحوا معي لآية كتير مهمة بسفر المزامير مزمور 85. لاحظوا شو بقول المرنم بعدد 9: لأن خلاصه قريب من خائفي، ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق التقيا. الرحمة والحق، الحق هون شو؟ العدالة الإلهية، الحق الإلهي، البر والسلام تلاثما. وين؟ على الصليب، على الصليب. شو اللي صار؟ نحن تلقينا الرحمة الإلهية ويسوع احتمل عنا العدالة. هون روعة مشهد الخلاص يلي عم بيقوله المرنم: يا رب اتذكر وين حطيت عدالتك، اتذكر مين احتمل عدالتك. ومنشان هيك لما الله يتحدث عن مسألة الخطية هو يتحدث عن شيء هو ينساه. كذا آية عنا إذا بتروحوا لسفر العبرانيين إصحاح 8، كويس إنه تعلموا هالآيات، لأنه لما بيجي إبليس بده يذكرك بخطاياك، بخطايا صباك، ويحبط قلبك في هذه الظروف. إصحاح 8 عدد 12، ليك شو بقول الكتاب: لأني أكون صفوحا عن آثامهم، لا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. سفر العبرانيين إصحاح 10 كمان بيحكي نفس الكلام، عدد 17 بيقول لك: أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم، ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. إذا بتروحوا إلى العهد القديم في سفر إرميا كمان، إذا بتحبوا تسجلوا عندكم الشاهد، إرميا 31-34: لا يعود يذكرها، يستطيع أن يذكرها، لكن بقرار من رحمته الإلهية لا يعود يذكرها فيما بعد. فلما المرنم هون داود عم بيقول لا تذكر خطايا الصباي ولا معصية، هو يبني كل هذا على جود الرب. قال له: من أجل جودك يا رب، رحمتك، هاي الرحمة الإلهية. ليه؟ لأن في حدا تاني دفع ثمن العدالة. بالنسبة لله المشهد مكتمل، المشهد متوازن، رحمة من ناحية، عدالة من ناحية أخرى. الله مش عم يلعب، متطلبات العدالة الإلهية موجودة، حدا بده يدفع الثمن، أجرة الخطية هي موت. مشان هيك داود لما بتجي الخطية حتى تنكد عيشتك، تستطيع أن تنظر إلى جود الرب، لأن المسيح دفع ثمن العدالة. وبتعرفوا مرات كمؤمنين بيصير الموضوع معودين عليه، ما بيعود يعني لنا مثل ما لازم يعني لنا، إنه الرب فعلا جواد ورحوم، طويل الروح، كثير الرحمة. يسوع دفع ثمن العدالة، المشهد اكتمل تماما تماما. أنت محبط في الظروف، صعوبات، ارجع إلى مدرسة الله. أنت محبط، تذكر أن المشهد متوازن بين الرحمة والعدل. يعني ما تخلي الشيطان يلعب على وتر تذكيرك بخطاياك، لأنه المسيح دفع ثمن المطلوب من العدالة الإلهية. مسألة أخيرة: إذا أنت بدك تختبر وبدك تعيش هذه المبادئ، داود بحط لك الشروط: محبط، ارجع لمدرسة الله محبط، اختبر هذا المشهد المتوازن بين الرحمة والعدل. طيب بس كيف لازم يكون وضعي أنا في هذه الحالة؟ على أي أساس أنا بدي اقترب من الله لكي أختبر هذا التأكيد الدائم والتشجيع الدائم في وسط الصعوبات؟ لاحظوا شو بيحكي. أول شيء بعدد 9، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. شو أول شرط؟ التواضع، الوداع، تواضع. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجد راحة لنفوسكم. مزبوط؟ فإذا أول شرط عم بيقول بدك تتواضع، ما فيك تجي لعند الرب ومنخارك طلوع. إذا أنت محبط، ظروف الحياة تحيط بك من كل جانب وتضغط عليك، وإبليس فوق كل هذه الصعوبات وفوق كل هذه الظروف يذكرك بخطاياك ويصفها أمامك لكي يحبطك بزيادة، أول شيء بدك تكون متواضع. تيجي لعند الرب بتواضع. ليش؟ لأنه الكتاب واضح، الله يقاوم المستكبرين. تذكرين كلام الكتاب؟ أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. أنت جاي بدك نعمة، بدك مساعدة، بدك دعم، بدك تشجيع، ظروف صعبة، كيف ما بتطلع؟ هلا مع شي كفينا، بس البيانات الرسمية عن سعر الدولار، صار في أبس بتحطها على تليفونك لتشوف الدولار كيف عم يلعب، لأنه فوق همك بدك هم زيادة. لاحظتوا أحبائي؟ الشيطان ذكي، الشيطان ذكي، بيلعب فينا. معاشك ما رح يكفيك، معاشك صار بيسوى نصه. فشو بصير فيك أنت لما بتسمع هذه الأخبار؟ بتحس انه حدا حاطط ايده على خوانيقك وعم يخنقك بزياده. برايكم الرب مش شايف؟ الرب مش عارف؟ لكن المطلوب منا ان ناتي عند الرب بتواضع، بتواضع. تاني شغله، عدد 10، كل سبل الرب رحمه وحق. لمين؟ لحافظي عهده وشهاداته. فإذن إذا أول موقف من مواقفنا أمام الرب هو التواضع، تاني موقف هو شو؟ الطاعة. الطاعة. حافظي عهده وشهاداته. المشكلة في مسألة الطاعة أننا نريد أن نبقي على كل الخيارات مفتوحة أمامنا، all options open، وهي ما بتمشي مع الطاعة، هاي ما بتمشي مع الطاعة. الطاعة هي خيار واحد، هكذا قال الرب، انتهت. شو الرب قال؟ هكذا نطيع، هكذا نتصرف، هكذا نعيش على هذا الأساس. ليش؟ لأنه سبل الرب رحمة وحق. لما الرب دلني على طريق، طريقه رحمة وحق. والطاعة صعبة أحبائي في هذه الظروف، بالظروف الصعبة الطاعة صعبة أكثر. لما بكون ظروفنا مرتاحة ما في أسهل من الطاعة. ليه؟ لأن الطاعة في الظروف السهلة والهينة لا تكلف شيئا. يعني لأعطيكم مثل عملي، مثلا تيجي انت في هذه الظروف الصعبه تقرا في كلمه الله كونوا مكتفين بما عندكم. القناعه مع التقوى تجاره عظيمه. طيب شو مكتفين بما عندكم؟ كنا عايشين على مستوى صار المعاش بيسوى نص قيمته، هلأ أنا بدي أعيش، لا صار لازم أشتغل وظيفتين إذا لقيت وظيفة، أو لا سمح الله إني استحصل على المال بطريقة غير شرعية. منبلش نفكر بخيارات متنوعة بدلا من أن نكون مكتفين بما عندنا. ليش؟ لأنه لما أنا أفكر الكتاب عم بيقول كونوا مكتفين بما عندكم، كمان بدي أتذكر إنه الله لا يترك أولاده يحتاجون، إنه كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. فإذا أنا بعرف إنه إلهي هو الإله الذي يفتح يده فيشبع كل حي رضا، هو بيسدد كل احتياج، إن كان احتياج نفسي أو احتياج عاطفي أو احتياج جسدي مادي، هو يسدد هذا الاحتياج. إذا أنا أعيش بناء لكلمة الله، وخياراتي تكون مبنية على أساس الكلمة. هذا مثل عملي. طبعا قلوبنا تنكسر على العائلات المحتاجة في هذه الأيام، وبالمناسبة نحن ككنيسة، إن كان في عمدة الكنيسة أو راعي الكنيسة، عيوننا مفتوحة حتى على عائلات الكنيسة لكي لا يكون احتياج، بل يكون كل شيء بيننا مشتركا بحسب كرم الرب. لكن أحبائي، خياراتنا في هذه الظروف إذ يحاول إبليس أن يحبطنا، يجب أن تتسم بالطاعة، بالتواضع والطاعة. خياراتنا أيضا يجب أن تتصف بالخشوع. اقترابنا من الرب يتصف بالخشوع. روحوا لعدد 12، بيقول لك من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره. انت ما بتعرف شو بدك تختار؟ لما بتجي بخشوع، بانكسار امام الرب، باحترام، متواضعا، طائعا، تاتي امام الرب، شو بيعمل الرب؟ بيقول لك يعلمك طريقا نختاره. ما بتعرف شو بدك تختار، هو بيعلمك. اعلمك وارشدك الطريق. تصور كيف؟ تواضع، طائع، خاشع. تجي لعند الرب، يا رب مش عارف شو بدي اعمل، مش عارف شو بدي اعمل، ما عارف شو وين بدي اروح، ما بعرف كيف بدنا نسدد الاحتياج، الامور تطبق علينا، الامور محبطة. لا، تجي لعند الرب يعلمك الطريق التي تختار. لاحظوا بعدد 14 بيقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. انت ما بتعرف، الامور مغطاية، بيجي الرب بيكشف لك السر وبيكشف لك الطريق، بيكشف لك الطريق. فاذا تواضع، طاعة، خشوع، وتوقع. وتوقع. لاحظوا عدد 15، بيقول لك عيناي دائما إلى الرب لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة. أنا متوقع، انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع شو صراخي. انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي. المسألة هنا مسألة توقع، مسألة توقع. أنت تتوقع خلاص الرب فيميل إليك. مسألة الانتظار ليست سهلة، أنتم بتعرفوا، سنتحدث عن هذا في الأسبوع المقبل بنعمة الرب عندما نأتي إلى المزمور 27. انتظر الرب، ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. دائما أقول بين أول انتظار وآخر انتظار هناك شعور بالأحباط. أنت ناطر مش عارف أنت الرب بده يجاوب. قلبك يبدأ بالشعور بالأحباط بيقلك ليتشدد وليتشجع قلبك. الرب عارف مش هناك عم بيقلك انطرني اوعى تشعر بالفشل. يتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب لأنه أنا الرب في وقته أسرع به. إتيانا تأتي ولا تتأخر في وقته أسرع به. شوفوا أحبائي التوقع شعور رائع. أنت تنتظر، أنت تنتظر تدخل إلهي عظيم. الأشياء كلها مسكرة، الأشياء كلها ضبابية، الأشياء كلها مظلمة، الصورة قاتمة، لكن عيناك وين؟ مش على الظلام والضبابية والصورة القاتمة، عيناك دائما على الرب. ليه؟ لأنه يخرج رجلي من الشبكة. الشبكة يلي عم بحضر لك إياها، الفخ يلي عم بحضره إبليس لأولاد الله لشعب الرب في هذه الظروف الصعبة، الرب يراها هذه الشبكة، يراها ويخرج رجلك من الشبكة. يخرج رجلك من الشبكة. قلت لكم قبل شوي أنه هذه الأكروستية لها سببان. السبب الأول لتسهيل الحفظ، والسبب الثاني للإشارة إلى أن الله مسيطر على الأمور من البداية إلى النهاية. لكن في مشكلة، آخر آية لا ترتبط بهذه القصيدة. آخر آية لا تبدأ بالحرف التالي للأبجدية. ونرى أيضا في الآية الأخيرة تغير في صيغة الكلام. كل القصيدة داود يتكلم، داود يتكلم بيحكي عن حاله مشكلته وبيعطينا مبادئ، لكن في الآية الأخيرة نمط مختلف تماما. داود يصرخ إلى الرب، يا الله افدي إسرائيل من كل ضيقاتي. لما منجي لعند الرب منجي بتواضع، بطاعة، بخشوع، بتوقع، وبعدين بيقول لك داود حط اسمك هلأ بدل إسرائيل، صروخ للرب قل له يا الله افدي تشارلي، افدي فريد، افدي نديم من كل ضيقاتي، حط اسمك. هلأ لما منصلي خليها هاي تكون صلاتك، قل له يا رب أريد من كل قلبي في هذا الصباح أني أجي لعندك بتواضع وانكسار، بطاعة ساعدني أني أطيعك، بخشوع أن أنكسر أمامك، بتوقع عيوني عليك وأن أصرخ إليك يا الله افدني من كل ضيقاتي. خلونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.